نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. نحن الله نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية على صحيحها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان دراستها مهمة جدا، ليس من ناحية كأحداث نعرفها ونحفظها ونفهمها، لكن لكي نقف على كل حدث ونأخذ منه الدرس والعبرة، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلها أسوة، فيها الأسوة وفيها العبرة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحياة الرسول صلى الله كلها مواعظ وكلها عبرة، فإحنا عندنا يعني تربية، نحتاج لأن نربي أنفسنا، نربي أنفسنا لأن إحنا نلزم السيرة ونقف على يعني كل أحداثها لكي نستفيد منها، يعني نستفيد من الصبر، كيف كان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تحمل الأذى، وكيف كان حرصه على الدعوة إلى الله تعالى، وكيف تحمل المشاق والأعباء، وكيف تحمل الجزاء، وكيف صبر، وكيف صابر، وكيف جاهد، كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاملته لأصحابه، كيف كانت معاملته للأعداء. السيرة كلها أن تعرفنا ذلك، تعرفنا ذلك وتوقفنا على ذلك. فلذلك يعني إن شاء الله هنقف في الجزء الثاني على سماع النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وقصائده. بيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الجزء الثاني بالحديث عن حجه وعبد المالك. الرسول صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ مرة واحدة. ايه مشهورة بكلمة ايه؟ حجة الوداع، لأنه كأنها كان يودع أصحابه، وهي كانت في السنة كم من الهجرة؟ في السنة العاشرة من الهجرة، يعني ذو الحجة في السنة العاشرة من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كان في السنة الحادية عشرة في شهر ايه؟ في شهر ربيع الأول، يعني خشف ذو الحجة، رجع محرم وصبر وتوفي في ربيع الأول، فكانت يعني حياته قصيرة للسلام بعد هذه الحجة. فهو حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. أما الحج فرصة كام؟ فرصة ستة وقيل سنة تسعة، يعني فيها قولان، البعض قال السنة الثالثة والبعض قال السنة التاسعة، لكن في الغالب أن نقول السنة التاسعة من الهجرة. طب هل من حج السنة التاسعة من الهجرة؟ يعني الرسول أمر أبو بكر أن يحج بالناس، وعندما نزلت سورة براءة أمر علي بن أبي طالب أن يلحق به وأن يقرأها عليه، فكان أبو بكر أمير الحج في السنة التاسعة، وسلام يعني أمره أن يعلن في الناس إعلان بيان عام أنه لم يحج بعد العام مشرك، ولم يطوف بالبيت عريان، كم يطوفون عرايا الرجال والنساء حينما كانوا يطوف بملابس عصينا الله فيها. انت الشيطان بين لهم انهم يخلعوا ملابسهم ويطوفون عرايا ويقولون لا نطوف بملابس يعني عصينا الله فيها. كانت الواحدة تقول اليوم يبدو بعضه او كله، يعني ينكتف عورتها، وما يبدو منه ولا الا، يعني انها تكشف عورتها لكن لا تحله لاحد، لكنها اعتبر ذلك على انها تقرب من الله. طبعا هذا من التخرج عندما ينحرف الانسان ويتبع الشيطان، شيطان زين له عمله القبيح فيراه حسنا، فكانوا يطوفون عرايا البيت، وكانت عرايهم عند البيت ايه؟ مكاء وتصديق، مكاء يعني تصديق وتصهير ولهم وهل، ده كان عرايهم.
وكان كل قبيلة لها صنم، فكان يقول أن الكعبة فيه 360 صنم، كل قبيلة صنم تاتي فتمسح به وتدعوه، ورغم أنهم لم يدعون هذه الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كما تعالى المشركين دائما تعملوا بذلك، الناس برضه كثير من الجاهل اليوم يقولون اننا لا ندعو المشايخ ولا الاولياء ولا غيرهم، قد نعبدهم يقولون لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا نعبد هؤلاء الذين يدلون الصالحين، فاحنا يعني نتخذهم واسطه او وسيله الى الله تعالى، احنا عصاه ومسلمون لكن هؤلاء الصالحون. الكفار كانوا يقولون ذلك، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم يقول أصنامهم فيقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سيدنا نوح عليه السلام عندما كان يدعو قومه وقال له لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مين يغوث ويعوق ونسرا؟ كانوا الناس صالحين، كانوا أناسا صالحين من قوم نوح، ولكن الشيطان زين لهم عبادة هؤلاء الصالحين، فأول الأمر قال لهم يعني تعالوا أعلمكم صور لهؤلاء الناس عشان تتبنوهم، حتى تتذكر هؤلاء الصالحين وتقتدي به وتتأثر بهم، عمل لهم تماثيل لهؤلاء الصالحين. وبعد طول الزمن ومرور أجيال نزلوا هؤلاء الصالحين، جاءت أجيال لم تعرف هؤلاء الصالحين ولد الناس ليعظموا هذه الصور والتماثيل، فبدأوا يعظمون هذه الصور والتماثيل. فالشرك أساسه اتباع الشيطان والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول المصنف لم يحج بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام، حجة الوداع، وكانت فريضة الحج في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل في السنة التاسعة في قول جماعة من العلماء. أما العمرة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ أربع مرات. عمر عليه السلام اعتمر عمرة الحديبية، عمرة الحديبية اللي ذهب إلى الحديبية وعقد صلح الحديبية ورجع ولم يحج، واتفق على أن يأتي في العام القادم ويحج، فهذه العمرة التي صد فيها عن البيت. ثم العمرة الثانية هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، واعتمر بعد ذلك يعني عمرة من الجعران ثم عمرته الذي مع حجته، اعتمر أربع مرات على السلام. قبل الهجرة قيل أنه يعني حج قبل الهجرة لأنه كان يذهب في موسم الحج ويقابل القبائل ويدعوهم إلى الدين الذي جاء به. أما غزوات النبي عليه السلام وبعوده فيذكر المصنف ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، 19 غزوة خالد في 8 منهم، يعني ما البقي يعني كان يذهب فلا يجد العدو، العدو مثلا تفرح يذهب فيعقد صلح مع العدو يعني لم يقاتل، لكن قاتل في 8 منهم. وعن زيد بن ارقم، وذا حديث زيد بن ارقم ايضا في الصحيحين، عن زيد بن ارقم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. يقول زيد بن ارقم كنت معه في 17، في 17، طبعا 17 منصوبة فتح جزئين أو مبنية على فتح جزئين، عدد من أخواته الصحابة تبنى على فتح جزئين، كنت معه في 17 غزوة. وأما محمد بن إسحاق فقال، طبعا محمد بن إسحاق يعني موجود في سيرة ابن هشام، قال كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت ظروفه وسراياه 38. طبعا يعني حديث الصحيحين، حديث صحيحين أولى ويعزله حديث مسلم، يعني من رواية عبد الله بن بريدة بن حصين الأسلمي، والحديث زيد بن أرقم في الصحيحين، فالاثنين على النوم 19 غزوة. فصل في أعلام نبوته، إعلام يعني الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك يعني الكثير من الأمور التي تدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه، أدلة كثيرة. هناك أدلة مادية وفي أدلة يعني معنوية عقلية. طبعا القرآن الكريم معجزة عقلية، لأنه يحتاج إلى تفكير وإلى أعمال نظر. وهناك أدلة مادية رأيناها زي مثلا تفكير الطعام، زي نبع الطعام بين أصابعه، زي حنين الجزء إليه، تسبيح الحصى بين يديه، أشياء كثيرة قد يأتي الحديث عنها فيما بعد. لكن يعني أعلام نبوة الصغير كثيرة. الأنبياء السابقين كانت لهم معجزات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات، لكن أكثر معجزاته إيه؟ القرآن الكريم. لماذا؟ لماذا تكون القرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن معجزاته يعني المهمة معجزات مادية، زي سيدنا عيسى مثلا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه يعني إيه أكمه؟ لا بتأخر أبكم، لكن أكمه الأعمى الذي ولد أعمى، يولد أعمى أكمه. فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وسيدنا موسى كان يلقي العصا المعجون ويرد على في جلده فتخرج بيضاء للناظرين، وسيدنا صالح الناقة. كان فيه معجزات، لكن سيدنا محمد كان المعجزة اللي تحدى بيها هي القرآن، لأن المعجزة عبارة عن إيه؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من؟ على يد مدعي النبوة اللي يدعي أن هو نبي. طب هذه المعجزة هذه ما ينجز، فيأتي بشيء يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله. النبي يتحدى، بتحدى الناس هذا وقت مين يرى يعمل مثل هذا الشيء، فعندما يعجزون يثبت أنه نبي. وهناك فرق بين المعجزة وبين الكرامة. إيه الكرامة؟ على أيدي عباد الصالحين، يعني أمور خارقة للعادة تظهر الله على يد عباد الصالحين. ما الفرق بينها وبين المعجزة؟ المعجزة التي يتحدى بها، لكن الكرامة الولي لا يتحدى بها، بل ويعمل على ألا يظهرها، بحيث حد يشوفها أو يطلع عليها حتى لا يأثر لنفسه أو لا يعجب أو نحو ذلك. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له معجزات من أهمها القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى طلب حكمته أن تكون معجزته القرآن. لماذا؟ يعني طلب حكمة الله أن تكون معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. ليه؟
لو تألف أحد واحد ميت ولمش مش معجزة، أو مثلا عمل أي شيء خارق للعادة معجزة والناس هتشوفه ويزدادوا تصديق ليه، لكن كانت معجزة القرآن لأن الله تعالى أرسله للناس في كل زمان وفي كل مكان. يعني إيه؟ يعني سيدنا موسى مين مقرب الإيمان بيه؟ الناس اللي كانوا عايشين معاه، فما يشوفوا بعصاية تبقى تعبان أو يده في القلب إلى بيضاء للناظرين صدقهم. سيدنا عيسى مين مطالب اتباعه؟ الناس اللي عايشين معاه وشافوه من بني اسرائيل، فعندما يرونه يحيي الموتى او يبني الاكمه والابرص مطلوب انهم يؤمنوا به. طب سيدنا محمد لم ياتي بدين معين ولا بزمن معين ولا بناس معينين، وانما جاء لكل الناس في كل الاجيال في كل البلاد، فاقتضت حكمه الله ان تكون معجزته هي القران
حتى تكون معجزة باقية ودائمة في كل الأديان في كل الأزمان يراها الناس ويقفون على إعدادها. يعني الآن مثلا بكل يوم نجد أشياء جديدة، اكتشافات جديدة، نجد القرآن تصديق لها، اكتشافات العلمية الحديثة مثلا، نجد في القرآن يعني آيات تبين أن الإسلام في هذه الأمور. يعني مثلا ما العلم الحديث كذب من الإنسان تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسر العظام تحت. لسه من سنين عرفوا أن العظام تتكون أولا ثم بعد ذلك اللحم. لكن القرآن ذكر هذه المراحل منذ سنين، فمين مثلا بعد 1400 سنة أو 1300 سنة ويكتشف هذه الحقيقة ويعرف أن القرآن ذكر هذا فيثبت أن القرآن ذا معجزة أنه من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لأن أشياء يعني الموضوع طويل وربما يتعرض إليه، لكن يعني القرآن دليل معجزة الله تعالى للنبي عدالة لأنها المعجزة الباقية، فهي تتناسب مع رسالته العامة التي جاء بها لكل الناس صلى الله عليه وسلم. فالمصنف يقول: فصل في أعلام نبوته. يقول في أعلام نبوته على سبيل الإجمال لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقدم على أئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، 1000 معجزة للنبي عليه السلام، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز. القرآن العزيز في الحديث هذا رواه الإمام البخاري: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمثلا الوحي القرآن، لذلك يقول: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. آيات كثيرة تتجاهل بتمر بها وهي في غفلة، يعني الشمس بتتآمن آيات الله، القمر بتتآمن آيات الله، الكواكب بتتآمن آيات الله، الزروع، الثمار، البحار، الجبال، السماء، كل شيء فيه، وفي كل شيء له آية تدل عليه على أنه الواحد. لكن كم من آيات نمر عليها ونحن غافلون عنها. فالقرآن الكريم أعظم وأظهر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قرآن معجز من جهات كثيرة، فمن ناحية لفظه معجز، من ناحية معناه معجز، من ناحية تشريعاته معجز، كل هذه تجد القرآن معجز. يقول المصنف: أما لفظه، يعني زيادة أعداد في لفظه، ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد بالقرآن تعظيما في هذا الباب، وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه، تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعزم سور من مثله أو بسور من مثله، ورغم هذا عجزوا، رغم أنهم كانوا أهل الفصاحة وأهل البلاغة وكان عندهم يعني أسوار للشعر، صوت عقاب وصوت للمجلة وصوت كذا، أسوار يأتوا مخصوص لكي ينشدوا فيها الشعر ويخطبوا ويتكلموا، كل واحد يبين فصاحته، فكان يعني مشهورين بالفصاحة والبلاغة، ومع هذا وقفوا صابرين أمام هذا التحدي. حتى نفكر إنه يتحدى القرآن، واللي حاول يتحدى القرآن جاء بكلام سخيف وكلام ثابت، يعني ليس هناك ما يعني يلفت الأنظار إليه ولا ما يستدعي الإنسان يسمعه، إنه كلام قبيح وموجود. فالقرآن الكريم كان معجزا في فصاحته وكنت تحدى به، وأخبر أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله لن في المستقبل. ولكلكم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتعيه بسورة سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفيد لن تفيد النفس في الزمن المستقبل النفس في المستقبل مش في الوقت القادم يقول هيجي بعد حتى ثلاث سنوات يتحدى لا النفس في المستقبل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني ايه؟ يعني معين. يعني تعالوا الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل القرآن فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن ناحية ألفاظه معجز من ناحية معانيه يقول مصنف أما معناه فإنه في غاية التعارض والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتفصيل المفاسد إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء. نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. طبعا يعني العرب أهل الفصاحة لما كانوا يسمعون القرآن كانوا لا يترددون في الإذعان بأن هذا ليس من كلام البشر. طبعا فيما كان من شأن الوليد ابن قطب عندما سمع القرآن الكريم وقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أهلاه لمثمر وإن أسفله لمرجح. هذا الكلام الذي قاله الوليد وكان مشركا ولما يعني قال هذا الكلام ذهب إليه أبو جهل وأقنعه بأن يقول كلام غير هذا الكلام. فكان شيء كبير الوليد هو وكان من الأغنياء كان عنده آلاف مؤلفة من الحلم بتصبح إلى وتأتي إليه ويرجع للزبائن ويرميها إلى الإنسان من الإنسان والخيول والسباع. يعني كان عنده أموال كثيرة وأولاد كثيرة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطلع عن عزيز وليد هذا يعني راح أبو جهل مثلا أنت عم ده سيد نفسي يدفعونا في المعظم والعليان عشان يجيبوا لها كثير أكل أكلوه. قال كيف ذلك وأنا أكثر أحمدك أموالا؟ لأن الناس يقولون إنك ذهبت إلى محمد عشان يعني تعرضت لأكله أو لمحمد أطعمه وأعطاه طعام وأتبعه. فقلت كلام تامل فيه الكلام في القرآن الذي جاء به. فقال وماذا أقول؟ هو يعني كما قلت. فقال إن الناس لن يصدقوا نفس الكلام ويقولون هذا الكلام سيصدقه إلا إذا غيرت قولك هذا. فقال ما أقول فيه؟ أقول في شعر إنه شعر والله ما هو شعر. أقول إنه مثلا كهانة ما هو بأخوان الكهان. أقول إيه أقل فكر وفكر ثم قال إن هذا إلا سحر يكثر. يبدأ سحر بأنه يفارق بين الأخ وأخيه وبين الرجل وأبيه. هذا سحر إن هذا إلا سحر يكثر إن هذا إلا قول البشر. فقال الله إيه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. القرآن كان له تأثير عجيب في قلوبهم حتى إن ابن هشام بيذكر إن أبو سفيان وأبو جهل والثالث مين؟ يعني الثالث أذكر الله سبحانه وتعالى يعني كان الثلاثة من كبار قريش يسمعون هذا الكلام وهو يقرأ القرآن في آخر الليل. جلس أو بديت النبي يسمع القرآن كل واحد جالس كده يسمع القرآن. فلما انتهى قبل الفجر رجعوا فجمعهم الطريق طريق جمعهم على بصر أنفسهم هم الثلاثة يعني من الكبار، فكانوا ما ينبغي يعني أن نأتي إلى هذا المكان ولا أن نسمع ماذا يقول الشباب والسفهاء والناس لو رأونا. لا، لن نعود. في الليلة الثانية عادوا وجلسوا سمعوا القرآن ثم انصرفوا سللهم فضربوا اجتمعوا في الطريق فضربوا لهم أنفسهم واتفقوا أنهم لا يعودوا لا يعودوا. في الليلة الثالثة عادوا وبعد أن جمعوا الطريق ومرجعين قالوا لابد أن نتعاهد ونحذف نحذف أن نحذف فتعاهدوا على ذلك. فذهب أحدهم ذهب إلى أبو سفيان قال لي رأيت هذا الكلام لسعد بن محمد أنا قد سمعت الكلام يعني عرفت بعضه وفهمت ولم أفهم البعض الآخر فتركه وذهب إلى أبي جهل وقال له ما تقول في الكلام الذي سمعته من محمد؟ قال له ماذا سمعت من محمد؟ والله لقد سمعنا نحن وبنو هاشم الشرف أبو جهل من بني عبد الدار من بني عبد الدار ويقول سلام من بني هاشم فوجد قلت لا تعلم نحن وبنو هاشم الشرف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وحاربوا وهجمنا على العدو فعملنا مثلهم فعندما يأتون اليوم ويقول ويقولون منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي؟ والله لا نتبعه أبدا ممكن نتبعه. فكان يعني العصبية الجاهلية التي كانت تمنعه من اتباعه لكنهم في قرارة أنفسهم كانوا يعلمون أنه الحق وأنه عند الله وأن محمد صادق وأنه كل ما يقوله صدق كانوا مؤمنين بهذا لكن كانوا يمنعهم من ذلك العصبية الجاهلية. فكان عارفين النبي وعارفين صدقه وعارفين أمانته وعارفين أن هو لا يكذب وعارفين هو أمي ويعلمون أنه ما ذهب إلى شيخ ولا إلى راهب ولا إلى أحد من أهل الكتاب جلس ليتعلم منه ولا سمع من مكة إلا يعني أشياء معدودة وكانوا عارفين راح فين وجه منين فعارفين كل شيء عنه. فيعني بدأ الكتب يعني ما فيش مش ممكن يكون محمد تعلم من فلان أو تعلم من علان أو كذا. ده عندما قالوا جاءهم من فلان أعلمه من أهل الكتاب ربنا رد عليهم وقال لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان العربي المبين. إزاي محمد تعلم واحد أعجمي ويأتي بهذا الكلام العربي الفصيح البليغ؟ فطبعا يعني القرآن الكريم كان معجزا من ناحية عباراته ومن ناحية ما اشتملت عليه هذه العبارات من بلاغة ومن فصاحة أعلت البلغاء والفصحاء كما أنه معجزا من ناحية أخلاقه. الرسول صلى الله يعني جاء بالقرآن الكريم وكان عليه الصلاة والسلام يعني في كل ما جاء به ما يشير إلى نبوته عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة. وعطيه طبعا ما كان منهم ذلك أنهم يبنوا الكعبة ويجي الحجر الأسود وقالوا هذا الأمين وبين الحكم ووضع الحجر الأسود في مكانه وأنهى الخلاف الذي كان بين قبائل من مكة إنها من قريش. فطبعا عارفين الاسلام انه لا يمكن ان يكذب وان ما جاء به انما هو من عند الله. طبعا هذا لا يصدر الكذب يعني لا يصدر من واحد زي النبي الاسلام الذي يعرفونه ويعرفون خلقه ويعرفون كل شيء عنه فلا يمكن ان يكون هذا من تاديبه ولا من كذبه يجيب كلام يقول ان هذا من عند الله ونحن عند الله. محمد يعني لا ليس من ذلك. ومن ذلك ما أخبر به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. يعني إيه حذو القذة بالقذة؟ يعني ده مثل يضرب الشيء يعني متساوي تماما التساوي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ما يأتي به في القرآن الكريم يعني كله أشياء يعني مؤكدة وثابتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور غيبية، يعني عندما أخبر مثلا أن الروم سينتصرون على الفرس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يبقى الروم بعد أن غلبوا سيغلبون، فالقرآن أخبر أنهم سيغلبون ويحدد الفترة في بضع سنين، يعني من 3-9 بضع عدد من 3-9. طبعا خصوصا لو ان الكلام دول من عنده وعدت 9 سنين ولم يحدث حرب، كان ايه يكون موقفه؟ لو عدت 9 سنين مثلا وحصل حرب وانهزم الروم، كان ايه يكون موقفه؟ لكن لانه من عند الله ووارد ان هذا الكلام من عند الله تكلم به واخبر انه سيقع هذا في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في خلال هذه البضع سنين انتصر الروم على الفرس، وكان هذا يوم فتح خيبر، وفرح المسلمون بفتح خيبر وفرحوا بانتصار الروم، لأن الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا كفر بحضور النار، فكان يعني يرون أن الروم أقرب إليهم من الفرس، ففرح المسلمون بذلك وفرحوا بانتصارهم على اليهود في خيبر، لأن هذا وقع مع انتصارهم في خيبر. فطبعا هذا يعني آية من آيات الله تعالى، لما يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر هذا يعني سبب أنه حدث ووقع، وإنه أهل مكة رأوا القمر كده انطلق في هذه الجهة شق وفي الشق الآخر في الجهة الأخرى، وقال لقد سحر محمد أبصارنا، محمد سحر أبصارنا. فسألوا المسافرين اللي كانوا جايين من بعيد عما حدث، هل رأيتم القمر في يوم كذا في كذا؟ رأيتم ايه؟ قالوا رأينا القمر وقد انشق نصفين. طبعا هذه آيات جاءت في القرآن الكريم وتحققت وكان خالصا فيما أخبر به. الله تعالى أمر عليه السلام كوارث أعداد باهرة كانشقاق القمر، لما سألوه المشركون عن آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولها من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والحديث يعني كشف القمر حديث متفق عليه، ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم في أماكن يطول بصها وتضيق مجلدات عديدة عن قصرها. فقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله كلاما شافيا في ذلك مقتديا لمن تقدمه، هي دلائل الايه؟ النبوة. فطبعا أماكن كثيرة صلى دعا الله تعالى واستجاب الله له فورا، يعني مثلا عندما كان يصلي الجمعة ودخل عليه أعرابي وقال رسول الله هلكت، يعني الرجل قال الزرع هلك والزرع مات والزرع جف ومفيش مية وادعو الله أن ينصرنا، هو على المنبر دعا الله سبحانه وتعالى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، السماء لم يكن فيها ولا أي سحاب والشمس طلعت والجو جميل، في الحال امتلأت السماء بالغمام ونزل المطر وخرج الناس من الصلاة، كان صلاة الجمعة خرجوا الجمعة في الطين وفي الوحش وظهروا لا يرون الشمس سدا كاملا، يعني أسبوع كامل لا يرون الشمس حتى تأتي الجمعة الثانية، ودخل هذا الرجل أو رجل غيره وقال يا رسول الله هلكت السبل، يعني تعرفين انتوا الطرق تقطعت بها الطرق والمطر يعني غرق الدنيا، فدعا الله ان يمسكها، فدعا الله سبحانه وتعالى فامسكت على المطر وطلعت الشمس وخرج الناس ينسون في الشمس. هكذا يدعو فيستجيب الله تعالى في غزوة تبوك لمواقف كثيرة، بغض النظر مثلا عندنا ما فيش معاهم ماء والناس عرف في الحر شديد وان مع ناس طيب بحر المياه والجمال بيركبوها عشان ياكل بطنها الكبده والحاجه بطنها المقطوعه كده من شده الحر ويحطوها على صدرها كده من شده الحر. خير صلى الله عليه وسلم ربنا عودك انك انت يعني مستجيب لك ويكرمك وسيدنا عمر صلى الله عليه وسلم قال يعني الناس هيدفعوا الركاب بتاعتهم ويركبوا ايه فلو تعرف الله زرع الله سبحانه وتعالى فانفرت السماء في المكان اللي فيه الجيش فقط وانتهزوا وطلعوا رؤيتهم في غزوه اخرى في الفتح عندما كانوا عاصرين برضه والاسلام بين ايديه يعني وقعت صغير في كمية قليلة من الماء مفيش حد من الناس معاه عملية والناس عملية وصلوا إلى الماء بمعنى السلام وما معنى ماء غير هذا الذي بين يديه فوضع أصبح في الماء فجعل الماء يفور يفور والناس يملؤون أوعيتهم حتى نرى كل واحد ما معه من أوعية بهذا الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة كثيرة عارفين ما كان منه أسلام في غزوة الخندق عندما يعني استهزا الجوع بالناس وظلوا يوم ويومين ثلاثة ساكين أكل وكل واحد بيضرب على بطن الحجر من شدة الجوع ورسول جاء حجرين فربطاهما على بطن من شدة الجوع فرآه جابر في حالة يعني صعبة فاستأذن أن يذهب إلى بيته وسأل زوجه عما عندهم من طعام فقالت ما عندنا إلا يعني قليل من الشعير ومعدة صغيرة كده فقال جهزي الأكل وصلت في حالة يعني حالة يرثى لها فقالت هذا الأكل نادي النبي ومعه اثنين أو ثلاثة زوجة على الأكل الأكل عندهم فذهب جابر وأخبر إلى الإسلام فقال وما عندك فقال سلطان على معنى صغيرة وشوية شعير طعم شعير كان الخير اثبتني على البيت وما تغرت وكما عدا حتى آتيك وأنا في الناس المهاجرين والأنصار يلا قم جابر بالرق والطعام المرأة عندما يعني رأى الناس جليل أخذت يعني إذا تقول لها إيه أنت وإيه كانت نصحة فقال لها لقد قلت له ما عندنا عندنا كذا وكذا قالت يعني هو عارف ما عندنا قالت نعم قالت لها نعم قالت الله أكبر ودي الأسلام العجين عمال يفور والحلة فيها حتة المعدة على النار فأخذ يعمل العجين ويسويه ويفت الأكل ويحط عليه الشوربة واللحمة تعالى عشرة يجي ياكل يقوم واتي عشرة يقوم واتي عشرة حتى أكل الناس جميعا الدين كله 2001 وأكثر أكلوا من هذا الطعام القليل ثم قالوا جابر كل هذا الطعام الزاني فأطعمه أهلك وكل وتخاطب فإن الناس أصابتهم مجاعة. النقطة كثيرة من الحديث كثيرة أنكم تعرفونها في مثل هذا الأمر لأن كان مثال أبي هريرة عندما كان يعني بيغتر عليه من شدة الجوع الناس يعني اللي يحط رزق عليه واللي يضرب فيه عشان يأكله تبريده يعني مصروف من هذا الصور فيها إلا الجوع من شدة الجوع فتعرض في يوم يعني جلس كده لعل حد يدعوه الطعام ومر به أبو بكر سأله عن مسألة يقول يعني أنا أعرفها وأعلم بها لكن كان بعد وقت يعني كيف حتى لم يتفضل معنا او كيف كده فاجابه وانطلق وسال عمر برضه عن مساله جواب رد عليه مني حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومر الي وعرف بلادي فقال ابا هريره الحق بنا الحق بالحال فذهب الى بيته ساله عن طعام فقالوا ما عندنا الا يعني وعاء او لا صغير كده فيه شيء من اللبن اهداه لبن بنو فلان ايه يعني شويه لبن لتر لبن او لتين من هذا فابو هريره طمع ان يشرب في هذا اللبن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فادعوا احرى الصفه كما عندنا أهل الصفة كانوا مقيمين في المسجد فالوقت بنون ولهم عمل ناس مهاجرين وفقراء قليل يعني لما يطلع يشوف له مكان يعمل كليه او عمل يوزع حجيه او نحو ذلك يتعلم العلم ودرس في المسجد مهاجري الضيوف الله وضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يعني يقول انه حزن في نفسه تألم يقول وماذا يصنع هذا اللبن في آل الصفة كنت احط اشرب منه شرطه بس شرطه يعني حتى يقوى على ان يمكن ان يقيمها صدقا لكن لا بد ان يسمع وفيع فذهب وجاء اهل الصفه وجاءوا واخذوا اماكنهم وامرت اسلام ابي هريره هم وسطهم فاخذ ابو هريره من اولهم واحد يشرب وغد ما يشبع ويعطي الثاني والثالث حتى شربوا جميعا. كان يعني يقول ساعات يزيدوا على المية وساعات أقل من المية وساعات يعني العدد يزيد ويقل حسب الظروف يعني مثلا ممكن دي وقت من قبيلة فلان جلسوا معاهم ناس منهم رجعوا إلى قبيلتهم أو ناس منهم تقولهم سكن أو تقولهم عمل أو نحو ذلك. فكانوا يعني 70-80 واحد وأقل من يزيدوا على المية فشربوا جميعا وجدوا جلدوا من هذا القدح الذي فيه لبن. الصلاة بعد ما تبدو نظر إلى أبي هريرة وتبسم وقال لم يبق إلا أنت وأنا. قال نعم رسول الله. قال اشرب فشرب أبو هريرة ثم وضع القدح قدر اشرب فشرب وضع القدح فشرب حتى قال والله لا أجد له مسلكا. الشبع وغيرها كل جيانبه من هذا الكمية القليلة طبعا يعني هذا طبعا إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام وآية من آيات النبوة ومثل هذه يعني وقائع كثيرة مذكورة في كتب السنة فضلا عن كتب السيرة. فيقول المصنف رحمه الله من ذلك أنه دعا الله في السفلة التي كانت مع ابن مسعود في الراعي وسمى الله وحلبها فدرت عليه وشرب وسقى أبا بكر. وكذلك فعل في شاك أم معمر عندما كان مهاجر وعدى أم نعمت ولم يجد شيئا عندها لكي يطعموه فطلب منها أن يحلب الشاة التي كانت ليس فيها لبن فدعا الله تعالى فامتلأ ضرها بالشاة وحلب وشربه ومن معه وترك لبنا عند المرأة. فلما رجع زوجها وأخبرته بالخبر يعني ذهب يبحث عن السلام حتى يلقاه فيسلم. وكذلك حصل من سيد بن الصبير وعباد بن بدر فقد خرج من عند كليلة ظلماء عندما يعني صلى الله عليه وسلم دعا لهم فدعا الله تعالى مثل يعني الشمعة كده في حصل أحدهم حتى يعني يمير الله عن الطريق. ودعا الله على السبع الذين سكروا منه وهو يصلي فقتلوا بدر ففي مكة لما كان يصلي وجاء أحدهم ووضع لو أفضل من أمهيته ووضع سلة الجزر على كتفه فالرسول دعا عليهم وقال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وفلان وفلان وعد سبعة. فابن مسعود قال والله لقد رأيتهم جميعا صرعا في يوم بدر هؤلاء السبعة ورب أمهيته كان تولى هذا الأمر وكل السبعة اللي كانوا معاه يعني هلكوا في يوم بدر بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو يعني أبو جهل وغيره رغم عداوته إنما كانوا يخافون من دعائه كانوا يخافوا أن يدعو عليهم. عمرو أبو لهب يعني رغم أنه عمه لكن كان وحارده لكن كان يخاف من دعوته حتى أنه اعتنى يعني أحد أبناء أبو جهل أبو لهب ذهب إلى صلاة يعني أخبره أن ابنته خالد كان ولد أبو لهب الاثنين خاطبين بنات النبي الاثنين. فعندما جاء البعثة وهي أبو لهب واخذ موقف العداء هو وزوجته فولد أبو لهب راح يعني يخبر النبي بأنه فاتن هذا الزواج. واحد منهم يعني أتى النبي بكلامه وبفعل كف عليه أو شيء من هذا فالرسول دعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من بلاده. فكان في سفر هو وأخوه وجماعة من أهل مكة مسافرين في جدارة فأبوه خارج من دعوة محمد حيث أن توصيل له محمد وعمال يبحث ضده مطرح ما يمشي. فلما جاءوا في الليل ببيتهم هاي الحقيقة أن توصيل دعوة محمد فجابوا ما معهم المتاع وعملوا حادث حول كذا حوالين إحدى الرباع الدول عملوا حادث حواليه حتى لا يراه الأثر ولا كان ولا شيء من هذا وراه يعني يحتضنه. فجاء السبت وسأل بشركة للأمين لغاية ما وصل إلى هذا الذي دعا الإسلام وشق بطنه وافترسه وقتله. فكان يعني إذا دعا دعوة فالمشركين يخافون من هذه الدعوة يعني الوليد ابن المعيط كان بحال الإسلام أصيب إصابة خفيفة وصار معه برأي في غزوة أحد أو غزوة أحد كان أصيب بقاعدة خفيفة فكان يصدر على طرقة النبي محمد ويقول هذا الذي بسيط بدرق بسيط قال لي قال والله لقد دعا علي بنفسه والله قال أنا خرجته فقال أنا خرجته وقتله والله لو ضغط علي مرة ثانية شوف رغم مكانه الذي حال الله الآن فيقول والله إنه رسول قد دعا أو قد قرر إنه قاتلي لو ضغط علي فيقتلني وظل حتى مات في الطريق متأثر بالجرح لما رماه مرسل سهل كان يدعي يقتل النبي فرماه بسهل فأصيب بهذه الإصابة وظل حتى قتل مات عليه من الله لا يستحق. فطبعا يعني الأحداث كثيرة التي تبين كيف أن هذا خلال يعني كان الله يستجيب دعاءه في كل أمر يدعو به إذا دعا على المستجيب كان الله يستجيب وإذا دعا لأحد كان الله يستجيب. فدعا على ابن أبي لهب صلى الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه الصلاة والسلام ودعا على صراخة فساقت يدا فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقها. صراخة من ملهم في حدث الهجرة حكم فرس الهجرة فما كان من شأن صراخة ورمى كفار مكة في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلا منهم شيء منها وهزمهم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فحس للحصباء ورماه فكل واحد أخذ يدعى بعينيه كل المشركين كل واحد أخذ يدعى بعينيه وأصاب جميع المشركين. طبعا هذا من فعل الله سبحانه وتعالى الذي يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وكذلك فعل الإسلام يوم حنين وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن دبلا من حطب فصار في يديه سيفا ماضيا. هذا الحديث يعني ضعيف هذا الأثر يعني ضعيف لكن يعني يستدل به على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذا الجزء من القطب عضل القطب أو جزء من القطب جعله سيفا ماضيا. وأخبر عنه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل للماء تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك. يعني ابن عباس عندما أسر في غزوة بدر وطلب منه يعني حلية كبيرة فأنكر أن عنده مال فصار يقول فأين المال الذي أخبأته أنت وأم الفضل تحت عتبة الباب. فأقر العباس بذلك واعترف بذلك وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته. أما عشان قصة عمير بن وهب يعني بعد غزوة بدر كان عمير بن وهب يعني ابنه وقع أسير وكانت عند الكعبة فلقياه صفوان بن أمية وعلم تكلموا على اللي أصابهم أمية بن خلف قتل وابنه قتل اسمه علي قتل وصفوان طبعا زعلان على أبوه على أخوه وهذا عمير بن وهب زعلان على ابنه الأسير. فعمير يقول لصفوان والله لولا إن علي ديون يعني مش عارف إني أتجاهل علي ولولا أن يعني لولا ذلك لذهبت إلى محمد وقتلته. كله عندي ديون وعندي عيال مش عارف أروح فين لو أنا يعني غمرت مش عارف مين يرعى هؤلاء الأولاد دول كده. دول العيال اللي عندي دول الديون اللي علي كنت رحت محمد وقتلته اقتلته يعني. فصفوان بن أمية انتهت الفرصة وقالوا عيالك أنا هقوله معاهم والدين اللي عليك علي كذلك واذهب إلى محمد واقتله. كانوا جالسين هما اثنين في الحجة حجة إسماعيل فقط مش معاهم حد. فأمية جاءها سيف وسنه وسنمه وركب جبل بتاعه وذهب إلى المدينة. ذهب إلى المدينة وشايل السيف معلق السيف. فعمر بن الخطاب شافه قال للناس اللي معاه هذا عدو الله عليه رضوان خليكم حوالين الرسول وادعوا يعمل يعني اي حاجه. وذهب عمر فامسك به وامسك بسيفه ويعني لبس السيف عليه كده وكتفه وذهب السلام. يا رسول قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت من اجل هذا الاخير الذي عندكم ابني اخيرا الذي بعثنا. قال وما هذا السيف الذي في عنقه؟ ما جاب السيف لي انت يحصل ان اخير شيء السيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وما اغنت عنا يوم بدر. يعني شو بدك نفعل في حاجه يوم بدر؟ قال انك لم تاتي بهذا وانما جلست انت وصفوان بن اميه في الحجر وقلت كذا وكذا وقال كذا وكذا واخبره بما كان بينه وبين صفوان بن اميه. فعمير بن وهب عندما سمع ذلك قال والله ما كان معنا احد. قال صفوان كانش في معنا حد ثالث وكان حاضر موجود وانما اخبرك الله بذلك. فاسلم الرجل في الحال ودخل في الاسلام رضي الله تعالى عنه. رسالة أخبره بأمور لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه كلها إشارات إلى يعني نواحي الإعجاز التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد يوم أحد عين قتادة ابن النعمان بعد أن سالت على خده. وهذا حديث يعني مرسل لكنه بيطلق أيضا في باب يعني الإعجاز الذي النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقعت عينه أو خرجت عينه وهو القاتل ردها النبي صلى الله عليه وسلم فعلت كما كانت وأحسن مما كانت. وقيل بعدما صارت في يده يعني البعض قال إن المعيز قلعت صارت في يده فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها فصارت أحسن عينين فلم تكن تعرف من الأخرى. وأطعم يوم الخندق الجن الغفير الذين يقاربون ألفا من سفلة يعني شاء الله بتاع صغيرة كده اتبعها وأطعمهم منها كما ذكرنا من قصة جابر من سفنة وصاع بعير بيت جابر. كما أطعم يومئذ نزر يسير من تمر جاء فيه ابنة بشير. وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة. وكذلك فعل يوم أصبح عروسا لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. نعم تبقيمة خلاص نكتفي بذلك. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.